بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم لتسجيلات دار الحضور الشرفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن أسئلة وجهة لفضيلة الشيخ المحدث يقبل منها للواجع حفظه الله تعالى، والتي هي تحت عنوان الجواب النافع عن أسئلة أهل يافا. وكان إلقاء وتسجيل هذه الأسئلة ليلة الجمعة 16 من شهر جلالتان لعام 1408 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويصيب السائل والمجيب خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأسئلة من أهل السنة بموصلة خلافة إلى فضيلة الشيخ محدد الزيارة الأمريكية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواسع حفظه الله ورعاه ووفقه وسدد خطاه.
حفظك الله جزاكم خيرا.
السؤال الأول، ما قول فضيلتكم في من يقول وردت في القرآن الكريم آيات وفي السنة المطهرة أحاديث توهم بظاهرها مشاركة الحق لقلبه في بعض الكفار، ثم ذكر بعض الأحاديث والآيات التي ذكر فيها أو التي ذكر فيها صفة العين والوجه والقدم والفرح، وما هو منهج أهل السنة في ظاهر لفظ الصفات؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان المتشابه في كتاب الله وكتاب السنة وارد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم. لكن الصفات ليست من المتشابه، فمعانيها واضحة، وهم ما يعدونها من المتشابه إلا بعد أن تصوروا أن الله يشبه خلقه، فقالوا لو أثبتناها لأدى إلى التشابه. فهذه التي ذكرت في الآيات والأحاديث صفة العين نؤمن بها كما جاء ولتسمع على عيني وكما راى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور. وفي هذا دليل على أن لله عينين. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أذنه وعينه وفي رواية إلى أذنيه وعينيه. وهكذا أيضا صفة الوجه فهي واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. والقدم أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرح الله أفرح بتوبة عبده. نعم. فمنهج أهل السنة أنهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها يؤمنون بها كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المبتدعة فضاقت صدورهم بهذا. فالمعتزلة أول هذا بما لا يتسع المقام لذكره. فبعضهم يقول نعم في صفة العين أن الله يرى بمعنى يعلم. نعم. وكذلك السمع يرده إلى العلم. والوجه كذلك أيضا يؤولونه. والقدم والفرح وكذلك القدم والفرح. المهم المعتزلة لم يتبعوا طريقة السلف انحرفوا عن سواء السبيل. وبقية السنة وأهل السنة وكتب أهل السنة مملوءة من ذكر الأدلة على صفات الله وأنها تثبت بما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف. والله المستعان. وهناك بعض المتفلسفة فإن كثيرا من المصريين درسوا في الأزهر والأزهر يدرس العقيدة الأشعرية. من أجل هذا فهم يحرفون بعض الصفات. والله المستعان. نعم.
السؤال الثاني: هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عندما سئل عن حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وأنه قال نؤمن بها بلا كيد ولا معنى، وإذا ثبت هذا الكلام ما الذي يقصد الإمام أحمد بالمعنى؟
الذي يعرف عن الإمام الشافعي فيما قرأناه في التدمرية وفي الحموية أنه قال أمرها كما جاءت أي الأسماء أي الصفات. وهكذا أما عن الإمام أحمد فلا أعرف هذا، لكن لو ثبت لا كان معناه ولا معنى أي معنى يؤدي إلى المشابهة بين الخالق والمخلوق. تقول لله يد كيدي، أو لله وجه كوجه فلان، أو لله ماذا عينان كعيني فلان. فهذا يحمل لأن ثبت عن الإمام أحمد أنه أراد بالمشابهة أي أو بالمعنى ما يؤدي إلى التشبيه. وكما قلنا هم عند أن نفوا كثيرا من الصفات تصوروا التشبيه، وأهل السنة يقولون ماذا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف، وانتفى التشبيه والحمد لله.
السؤال الثالث، ما صحة أثر مالك الذي يرويه حرمل بن يحيى عن ابن وهب عن مالك أنه قال من قال أنه يسمع ويبصر فأشار إلى عينه وأذنه هكذا تقطع يده وتقطع يده. وإذا صح هذا الأثر فكيف يجمع بينه وبين الحديث الذي في سنن أبي داود أن أبا هريرة قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم إلى قوله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه، قال ابن يونس قال المقري يعني أن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا، قال يونس قال المقري وهذا رد على الجهمية، قال أبو داود وهذا رد على الجهمية.
الجمع يكون بين الأدلة، أما أن نجمع بين أقوال الناس وبين الأدلة فالناس يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. فالإمام مالك أعرف أن هذا مشهور عنه، لكن من حيث الصحة والبحث عن السند الله أعلم. وهكذا أيضا المالكية يستقبحون هذا، يستقبحون هذا أن يقول الشخص إن لله عينين ويشير إلى عينيه. فلكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أذنه وإلى عينه، فماذا أو إلى سمعه وإلى عينه، فما بقي وجه للإنكار، والله المستعان.
السؤال الرابع، جاء بالحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الله بالسماء الأمر ضربت الملائكة أجنحتها كأنها سلسلة على صفوان. الحديث هذا هل صوت الرب جل وعلا كصوت السلسلة على الصفا، وما معنى هذه العبارة كأنه سلسلة على صفوان، وهل في هذا تشبيه بصوت الرب لصوت المخلوق؟
لا يحمل لعل هذا معنى التتابع، وإلا صوت الرب ليس كصوت المخلوق، فصوت السلسلة ماذا صوت ربما يسمعه من كان قريبا منها، أما صوت الله فيسمعه ما كما جاء ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فليس هناك مشابهة بين الصوتين، بين الصوتين. لا إذا كان في مسألة التتابع أي يعني الصوت الكبير، فلكن صوت المخلوق يليق بعجزه وفنائه، وصوت الخالق يليق بقدرته وبأبديته، والله المستعان.
قال في السؤال الخامس: وما حال الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى عن الزهري أنه لما سمع موسى، قال الزهري لما سمع موسى كلام ربه قال يا رب هذا الذي سمعته هو كلامه؟ قال نعم يا موسى هو كلامي. والحديث فيه: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا صد لنا كلام ربك، فقال سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا فشبهه. قال سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله.
هذا ظاهر السؤال أنه من قول الزهري، والصفات والأسماء لا تثبت إلا بآية قرآنية وحديث نبوي، وقول الزهري أو قول غيره لا يثبت في هذا، والله المستعان. نعم.
قال: وما هو منهج أهل السنة في إثبات الصوت والتوفيق ما بين هذين الدليلين؟ وهل الإمام الزهري رحمه الله
توفيق بين ماذا؟
بين هذين الدليلين.
لا، أما قول الزهري فكما قلنا إن التوفيق يكون بين الأدلة الصحيحة، فلا يوفق أو لا نكلف بالتوفيق بين حديث صحيح وحديث ضعيف، كما يفعل ابن قتيبة في تأويل الحديث، تأويل مختلف الحديث، وكما يفعل الطحاوي في مشكل الآثار. فنحن لا نتكلف الجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف، سواء كان في العبادات أو كان في العقيدة، بل الذي ينبغي أن يحرص على الجمع بين الأدلة الصحيحة الصريحة أو الأدلة الصحيحة يكفي وإن لم تكن صريحة. نعم. فماذا
هو هذا أهل السنة، وما هو صحيح أهل السنة في إثبات الصوت؟
جاء في حديث، نعم، جابر بن عبد الله أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وابن منده له، هو أو غيره، الظاهر ابن منده كذلك له كتاب بعنوان الصوت، فهذا السنة يثبتون الصوت لله عز وجل. نعم.
قال: وهل الإمام الزهري رحمه الله يروي الإسرائيليات؟
نعم، هو يحدث بالإسرائيليات، ولو لم يحدث بالإسرائيليات فالحجة الكتاب والسنة، على أنه يحدث أيضا بالإسرائيليات. نعم.
السؤال السادس: هل صحت الكتب التالية: الرد على الزنادقة للإمام أحمد، وكتاب العلوم للذهبي، وكتاب الروح لابن القيم؟
أما الرد على الزنادقة فأخبرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى يثبته، وأما كتاب العلو للذهبي فلا أعلم أحدا ضعنا فيه. وفي نسبته وأسلوبه أسلوب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أسلوب سهل لا تعقيد فيه، ولا أيضا أشياء غامضة، بل يستفيد منه كل ماذا كل قارئ يستطيع أن يقرأ. ثم إن الذهبي رحمه الله تعالى في كثير من المواضع يذكر الأحاديث والآثار بإسناده هو إلى قائلها أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلعل الأخ السائل يعني كتاب الكبائر للذهبي. هل تعلمون أحدا يا أخوان ضعنا في كتاب العلوم الذهبي؟ أنا ما أعلم أحدا ضعنا فيه. لعل الأخ السائل أراد كتاب الكبائر للذهبي، فكتاب الكبائر للذهبي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال لشيخنا الحافظ الذهبي كتاب في هذا، ومنهم من يقول هذا المتداول بين أيدي الناس ليس به، والذي صح عن الذهبي هو كتاب صغير مختصر، ومنهم من يقول يثبت هذا وأن المختصر مختصر منه. ونعم، والعلماء أنفسهم قل أن تجد عالما إلا وهو يحدث أو يستدل بأحاديث ضعيفة. من الأمثلة على هذا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، له كتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية، ولكنك إذا قرأت في سائر كتبه تراه يستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة، كما تجد هذا في كتابه صيد الخاطر وفي غير صيد الخاطر. فالعلماء ربما يتساهلون في بعض الأوقات وماذا، والحافظ الخطيب أيضا كذلك، لكن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى قد ذكر الأحاديث بأسانيدها، فهو يرى أنه قد خرج من العهدة. نعم، وقل أن تجد عالما إلا وقد استدل بأحاديث ضعيفة. من الأمثلة على هذا حديث: لو خشع قلب هذا لا خشعت جوارحه. استدل به الحافظ بن حجر في الخشوع أنه يكون في القلب ويكون في الجوارح، واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كذلك أيضا. فهذا حديث لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن سعيد بن المسيب من قوله. فالقصد انه ما من احد الا وقد حصل له، اللهم الا اذا كان مثل البخاري ومثل الامام احمد رحمه الله تعالى.
كتاب الروح لابن القيم،
ويقول قال شيخنا ابن تيمية فيه: وله أخطاء لا ينبغي أن يتبع عليها، وبعضهم يقول لعله ألفه قبل أن تثبت عقيدته، والكتاب مفيد ننصح بالقراءة فيه، لكن الأشياء التي أخطأ فيها لا ينبغي أن يتبع، والله المستعان.
السؤال السابع: ما حال حسني المخلوف وكتبه وهل يقرا له؟
الذي اعرف انا انه لا يتحرى في الاحاديث، هذا الذي اعرفه وما قرات له كثيرا. وعلى كل يا اخوان، الذي ننصح به اخواننا أن يقبلوا على كتب علمائنا المتقدمين، فأنت أيها السائل إذا سألناك هل قرأت البخاري كله، هل قرأت صحيح مسلم كله، هل قرأت سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ومسند أحمد، قرأت هذه الكتب حتى تنزل وتهبط هذا الهبوط؟ نحن نبغيك كما قيل: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. نبغيك أن تكون عالي الهمة. أي نعم، هل قرأت تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي؟ وهل قرأت ماذا من كتب اللغة ابن عقيل وغيره، أم أنت بعض الإخوة يعجبهم الهبوط فأنا أنصح الإخوة بالإقبال على كتب علمائنا المتقدمين في العقيدة، مثل ماذا؟ مثل كتاب الاعتقاد البيهقي، وهكذا أيضا كتاب عقائد شرح عقيدة أهل السنة للملكائي، وهكذا أيضا كتب في أحوال الآخرة، وفي أيضا بيان الأسماء والصفات للبيهقي، وإن كان حصل له بعض التحريف فأثر بشيخيه بالحليمي وبابن فورس، فأول بعض الصفات نعم، وهكذا أيضا خلق أفعال العباد في البخاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة لعبد الله بن أحمد، وماذا؟ والشريعة للآجري، وكتب كتاب الإيمان للمندة. يا إخواننا، ما أدري ما هذا الهبوط؟ تكادون أو يكاد بعض السنة أن يكون مثل الإخوان المخلصين. كنا في الجامعة الإسلامية وماذا؟ وهم هاتفون على الجرائد وعلى جند الله ثقافة وأخلاقا لسعيد حواء، وعلى الله محمد آية القرآن وثلاثة كتب لسعيد حواء، وهكذا ماذا يا إخواننا؟ رسائل حسن البنا، وآسفون على هذا. وبعدها عندما كنا نحضر رسائل الماجستير، ماذا تسألون؟ ما حال هذا الرجل؟ وهل هذا الحديث صحيح أو ما هو صحيح؟ نعم، الوقت الذي ضاع للرجال. وقالت جريدة الشرق الأوسط، وقالت إذاعة لندن، وقالت وهم يدرسون يا إخوان، هبطوا وضيعوا أعمارهم. الله يا أهل السنة، اقبلوا على العلم النافع، اقبلوا على كتب علمائنا المتقدمين. سهلة، اقرأ في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، لعله لا يعني يخفى عليك إلا الشيء اليسير، وهذا الشيء اليسير يمكن أن تراجعه بالشروح في كتب أخرى، وممكن أن ترجع إلى كتب اللغة وإلى النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. فالمهم، علماؤنا خدموا العلم، فجزاهم الله خيرا. أنصحكم لله أن تقبلوا على كتب أصحاب القرون المفضلة. لماذا؟ أما ها هنا خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ها هنا نترك ونرجع إلى بنيات الطريق. وقال حسن الشرابي كرب الله وجهه، نعم. وماذا يا إخواننا؟ وقال سيد قطب في الظلال، وقال ماذا يا إخواننا؟ محمد قطب في جاهلية القرن العشرين، الذي ربما لو قرأت فيه ذاك الكتاب، لو قرأت فيه سنة أو سنتين ما خرجت بطائل. لكن خذ التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، في أسرع وقت تخرج بفوائد جنة، والله المستعان. فإن شاء الله يأخذ الإخوة هذه النصائح ويقبلون نعم على علم الكتاب والسنة والله ما لنا وما شفتوه، ما لنا وما محمد عبد المصري الماسوني، ما لنا وما جمال الدين الافغاني الماسوني، ما لنا ولي محمد رشيد رضا البعيد عن السلفية. اقدموا بارك الله فيكم على العلم النافع، احرص على ما ينفعك واتعن بالله ولا تعجزا. اعرف هذا، لكن جاء ان ابن القيم يثبته. الاخ يقول الذهبي يقول في الرد على الجهمية للإمام أحمد أنه موضوع، والله المستعان. طيب جزاك الله خيرا. نعم.
السؤال التاسع، ما حكم العنعنة التي في الصحيحين وما مذاهب العلماء فيها؟
العنعنة التي في الصحيحين، أما عنعنة غير المدلس عمن قد سمع منه فهي محمولة على السماع، وأما العنعنة من مدلس في الصحيحين فإذا كان لم ينتقدها الدار قطني ولا من يماثله من أئمة الإسلام، الدارقطني لقب بأمير المؤمنين في الحديث أو من يماثله، فنحن نقبلها ولو عن عام، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى شرطه شديد يشترط اللقاء، ومسلم يكتفي بالمعاصرة. فأنا أنصح إخواننا حفظهم الله تعالى أن يحرصوا على رفع شأن الصحيحين، رفع شأن الصحيحين، وحتى سنن أبي داود يحبذا لو يسر الله بأخ يحببها كما هي، ما يقسمها إلى صحيح وضعيف. أنا ما أراد القسم، ما أنا مستريح لها. نعم، لماذا؟ لأنني أخشى أن ينقص الكتاب من نفوس الناس. أخدم الكتاب، أنت أخدم الكتاب كما هو، فقد خدمه المنذرين ثم ابن القيم، نعم، ثم بعد ذلك المبارك سوري، لا يعني ماذا، صاحب عون المعبود، وهو غير أبي الطيب من تلاميذ أبي الطيب، فخدموا الكتاب خدمة عجيبة. فأنت إن كان عندك قدرة تكمل ما نذر، فإنني وجدت المنذري يتعذب على أبي داود، لأن أبا داود يقول ذكرت في الكتاب الصحيح وما يشبه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته، فماذا، فربما لا يبين في بعض المواضع، فيأتي المنذري ويبين، ويأتي بعده ابن القيم أيضا كذلك، وهكذا غير من علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى، والله المستعان. المهم أنا أبغي إخواننا أهل السنة، أبغيهم أن يخدموا كتب السنة وأن لا يهدموا كتب السنة. فأحاديث أنت أعلم أم الدارقطني؟ أنت أعلم أم البخاري؟ أنت أعلم أم مسلم؟ والله المستعان.
السؤال العاشر، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة وثمرة وما مذاهب المحدثين في ذلك؟
أما حديث أبي هريرة أو أن روايته عن أبي هريرة فالصحيح أنه لم يسمع، وقد أرادوا أن يثبتوا سماعه بتحديث في النسائي أنه قال لم أسمع أو من أبي هريرة غيره، فلكن النسائي يناسه بعد أن خرج الحديث قال إنه حديث مرسل، انتهينا من هذا، فلا يثبت سماعه من أبي هريرة، وأنصح بمراجعة ترجمته من المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذا. وأما عن سمرة فقد سمع منه حديث العقوقة، نعم، ولأكثر روايته عن سمرة نعم يدلس فيها، فعلى هذا نحن نتوقف في روايته عن سمرة، والله المستعان.
السؤال 11، ما حال الدبري كاتب كتب كاتب كتب الطنعاني عبد الرزاق؟
الدبري سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، وسمع منه وعمره أي الدبري نحو 6 سنين، وعلى هذا فلم يعتمد العلماء على سماعه، ولكن إذ جعل للسلسلة السندية والمحافظة عليها ماذا رواه من طريق الدبري والمعتمد على كتب عبد الرزاق لا على الدبري نفسه.
السؤال 12، هل يلزم من تصحيح او تضعيف اي حديث وجود من سلف في هذا التصحيح او التضعيف؟
لا يلزم، لا شرط ان لا يكون قد صححه عالم من العلماء المتقدمين الذين ليسوا بمتساهلين، فاذا قد صححه عالم نعم يا نعسان قوم، نعم بسرعة النعسان فليقم، نعم ماذا يا اخواننا، ماذا لا قلنا يشترط ان لا يكون قد صححه عالم من العلماء المتقدمين الذين ليسوا بمتساهلين، اما وقد صححه العالم من العلماء المتقدمين فنحن ناخذ بتصحيحه، هذا امر. واما اذا لم يوجد فيه تصحيح ولا تضعيف فهذا امر مهم ينبغي انك تبحث عن اسناده وعنه في كتب العلل، وبعد ذلك تحكم عليه بما يستحقه من صحة او حسن او ضعف او اعتلال او شذوذ الى غير ذلك، والله المستعان.
السؤال 13، هل سنة الظهر؟
والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. نعم.
السؤال 13، هل سنة الظهر القبلية اذا كانت رباعية تصلى 4 دون الفصل بين كل ركعتين بتسليمة، وما الدليل على ذلك؟
فورد كان يصلي 4 بدون تشهد، نعم، او بدون تسليم، لا اذكر لفظه اهو بدون تشهد ام بدون تسليم، فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الرابع عشر: هل حكم القلنسوة الكوفية حكمها حكم الإمامة في المسجد؟
لا، ما الكوفية استهلت المأخذ واستهلت أيضا الإخراج عن الرأس بخلاف الإمامة، خصوصا إذا كانت محنكة فالإمامة يمسح عليها والكوفية لا يمسح عليها.
السؤال الخامس عشر: ما حكم تحية المسجد مع أدلة الفريقين؟
الصحيح أنها واجبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وتنازع واختلفوا في أوقات الكراهة، فأوقات الكراهة إذا كانت من ذوات الأسباب فلا بأس بذلك أن يصليها، مثل دخل مسجد أو يعني صلاة جنازة، لكن في ثلاث أوقات الكراهة شديدة، فالكراهة الشديدة وهو عند قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا الوقت لعله يكون نحو 10 دقائق وربع ساعة. فأحسن شيء ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا يدخل، وأنه يدور في المسجد ولا يجلس، وهذا الثاني عندي أحسن لأنه يدخل المسجد أفضل من بقائه خارج المسجد ويبقى واقفا أو يدور في المسجد حتى يؤذن. وأما القائلون بأنها لا تجد، فيستدلون بحديث 5 صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على عباده، فهذا وحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقد ذكر له 5 صلوات. هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا الحديث كما أو هذان الحديثان كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: المنسي هو الصلاة التي تدور بدوران اليوم والليلة. أي نعم، مثل قول الحنفية إن الوتر واجب، يستدل عليهم بهذه الأدلة على أن الوتر ليس بواجب، لكن أن تحية المسجد فهي من ذوات الأسباب ولا تدور بدوران اليوم والليلة، والله المستعان.
السؤال السادس عشر: هل وجد مخالف لابن عمر في الأخذ من القبضة، أي قبضة اللحية، وهل يعتبر فعل الصحابة الذي فعلوه في الأخذ من القبضة فهم سلف؟ وهل صح الأثر عن علي بن أبي طالب أنه كانت لحيته إلى سرته؟ وهل صح أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحيته تضرب إلى صدره؟
أما عبد الله بن عمر فجاء ما يوافقه عن جابر وعن جماعة الظاهر عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، لكن العبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى. فهكذا فيأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى وأسلم، نعم، من يأخذ بقول صحابي قالوا عبد الله بن عمر هو الذي رأى حديث رسول الله، أي من الرواه، ليس الحديث يدور عليه. فحفو الشوارب ضعف اللحاء، قص الشوارب ضعف اللحاء، هو الذي رواه. فقال لهم: إذا كنتم تعترفون بأنه الذي رواه، فالصحيح أن العبرة بما روى لا بما رأى. رب العزة يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ماذا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية, لا يجوز الأخذ من اللحية, ومن أخذ منها وقد علم الأدلة يكون آثما, والله المستعان. وقبيح أن يقال إن ترك اللحية ما يزيد على القبضة يعتبر بدعة. من قال هذا بأنه يعتبر بدعة؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل للظاهر للبراء أو لأبي قتادة, كيف كنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ؟ قال باضطراب لحياته. وأما ما جاء أن لحيته تملأ صدره فهذا ينظر, وكذلك أن لحية علي بن أبي طالب إلى سرته لا أعلمه صحيحا ولا ضعيفا, والله أعلم. وعدم علم بهذا لا يدل على أنه ما ورد, يحتاج إلى بحث, والله المستعان.
السؤال 16, هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانع الحمل المعروف طبيا بحبوب أو لوالب منع الحمل مثلا لغرض التفرغ لطلب العلم أو إكمال الرضاع؟
ما تسمعون السؤال؟ ما تسمعون عن الكل؟
حمل مثلا لغرض التفرغ لطلب العلم أو إكمال الرضاع
أو إكمال
الرضاع.
الرضاع لا يجوز. وأنا أنصح بقراءة كتاب تنظيم النسل, كتاب عظيم جزى الله مؤلفه خيرا. والمرأة الله سبحانه وتعالى أرحم بها وأرحم بولدها, و الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, ويقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم, وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن وأد البنات, ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكأي
من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أيها الأحبة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم لتسجيلات دار الهجرة الشرفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن أسئلة وجهة فضيلة الشيخ المحدث يقبل منها من الواجع حسبه الله تعالى, والتي هي تحت عنوان الجواب النافع عن أسئلة أهل يافا. وكان إلقاء وتسجيل هذه الأسئلة ليلة الجمعة 16 من شهر جمادى الثاني لعام 1408 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويفيد السائل والمجيب خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى يوم الدين. أما بعد, فهذه الأسئلة من أهل السنة بمنطقة إلى فضيلة الشيخ محدد الزيارة اليمنية أبي عبد الرحمن المقبل بن هادي الواسطي حفظه الله ورعاه وفقه وسدد خطاه.
حفظك الله, جزاك الله خيرا.
السؤال الأول, ما قول فضيلتكم في من يقول وردت في القرآن الكريم آيات وفي السنة المطهرة أحاديث تؤمن بظاهرها مشاركة الحق لخلقه من بعض الكافر, ثم ذكر بعض الاحاديث والايات التي ذكر فيها او التي ذكر فيها صفه العين والوجه والقدم والفرح، وما هو منهج اهل السنه في ظاهر نصوص الصفات؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان المتشابه في كتاب الله وكتاب السنة وارد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم. لكن الصفات ليست من المتشابه، فمعانيها واضحة، وهم ما يعدونها من المتشابه إلا بعد أن تصوروا أن الله يشبه خلقه، فقالوا: لو أثبتناها لأدى إلى التشابه. فهذه التي ذكرت في الآيات والأحاديث صفة العين نؤمن بها كما جاء، ولتصنع على عيني، وكما رأى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور. وفي هذا دليل على أن لله عينين، وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أذنه وعينه، وفي رواية إلى أذنيه وعينيه. وهكذا أيضا صفة الوجه، فهي واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. والقدم أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرح، الله أفرح بتوبة عبده. نعم. فمنهج أهل السنة أنهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها يؤمنون بها كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المبتدعة فضاقت صدورهم بهذا، فالمعتزلة أول هذا بما لا يتسع المقام لذكره. فبعضهم يقول نعم في صفة العين أن الله يرى بمعنى يعلم، نعم، وكذلك السمع يرده إلى العلم، والوجه كذلك أيضا يؤولونه، والقدم والفرح وكذلك القدم والفرح. المهم المعتزلة لما لم يتبعوا طريقة السلف انحرفوا عن سواء السبيل، وبقيت السنة وأهل السنة وكتب أهل السنة مملوءة من ذكر الأدلة على صفات الله وأنها تثبت بما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف، والله المستعان. وهناك بعض المتفلسفة فإن كثيرا من المصريين درسوا في الأزهر، والأزهر يدرس العقيدة الأشعرية، من أجل هذا فهم يحرفون بعض الصفات، والله المستعان. نعم.
السؤال الثاني، هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عندما سئل عن حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأنه قال نؤمن بها بلا كيد ولا معنى، وإذا ثبت هذا الكلام ما الذي يقصد الإمام أحمد بالمعنى؟
الذي يعرف عن الإمام الشافعي فيما قرأناه في التدمرية وفي الحموية أنه قال أمرها كما جاءت، أي الأسماء أي الصفات. وهكذا أما عن الإمام أحمد فلا أعرف هذا، لكن لو ثبت لا كان معناه ولا معنى، أي معنى يؤدي إلى المشابهة بين الخالق والمخلوق. تقول لله يد كيدي، أو لله وجه كوجه فلان، أو لله ماذا عينان كعيني فلان. فهذا يحمل لأن ثبت عن الإمام أحمد أنه أراد بالمشابهة أي أو بالمعنى ما يؤدي إلى التشبيه. وكما قلنا هم عند أن نفوا كثيرا من الصفات تصوروا التشبيه، وأهل السنة يقولون ماذا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف، وانتفى التشبيه والحمد لله.
السؤال الثالث، ما صحة أثر مالك الذي يرويه حرمل بن يحيى عن ابن وهب عن مالك أنه قال من قال أنه يسمع ويبصر فأشار إلى عينه وأذنه هكذا تقطع يده وإذا صح هذا الأثر فكيف يجمع بينه وبين الحديث الذي في سنن أبي داود أن أبا هريرة قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم إلى قوله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. قال ابن يونس قال المقري يعني أن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال يونس قال المقري وهذا رد على الجهمية. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية.
الجمع يكون بين الأدلة. أما أن نجمع بين أقوال الناس وبين الأدلة فالناس يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. فالإمام مالك أعرف أن هذا مشهور عنه لكن من حيث الصحة والبحث عن السند الله أعلم. وهكذا أيضا المالكية يستقبحون هذا أي يقول الشخص إن لله عينين ويشير إلى عينيه. فلكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أذنه وإلى عينه فماذا أو إلى سمعه وإلى عينه فما بقي وجه للإنكار والله المستعان.
السؤال الرابع جاء بالحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الله بالسماء الأمر ضربت الملائكة أجنحتها كأنها سلسلة على صفوان. الحديث هذا هل صوت الرب جل وعلا كصوت السلسلة على الصفاء؟ وما معنى هذه العبارة كأنه سلسلة على صفوان؟ وهل في هذا تشبيه بصوت الرب لصوت المخلوق؟
لا يحمل لعل هذا معنى التتابع. وإلا صوت الرب ليس كصوت المخلوق فصوت السلسلة ماذا صوت ربما يسمعه من كان قريبا منها. أما صوت الله فيسمعه ما كما جاء ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فليس هناك مشابهة بين الصوتين لذا كان في مسألة التتابع أي يعني الصوت الكبير فلكن صوت المخلوق يليق بعجزه وفنائه وصوت الخالق يليق بقدرته وبأبديته والله المستعان.
قال في السؤال الخامس وما حال الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى عن الزهري أنه لما سمع موسى وقال الزهري لما سمع موسى كلام ربه قال يا رب هذا الذي سمعته هو كلامه؟ قال نعم يا موسى هو كلامي. والحديث فيه فلما رجع موسى إلى قومه قالوا صد لنا كلام ربك فقال سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا فشبهوا. قال سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله.
هذا ظاهر السؤال أنه من قول الزهري والصفات والأسماء لا تثبت إلا بآية قرآنية وحديث نبوي. وقول الزهري أو قول غيره لا يثبت في هذا والله المستعان. نعم.
قال وما هو منهج أهل السنة في إثبات الصوت والتوفيق ما بين هذين الدليلين؟ وهل الإمام الزهري رحمه الله
توفيق بين ماذا؟
بين هذين الدليلين.
لا أما قول الزهري فكما قلنا إن التوفيق يكون بين الأدلة الصحيحة، فلا يوفق أو لا نكلف بالتوفيق بين حديث صحيح وحديث ضعيف كما يفعل ابن قتيبة في تأويل الحديث تأويل مختلف الحديث، وكما يفعل الطحاوي في مشكل الآثار. فنحن لا نتكلف الجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف سواء كان في العبادات أو كان في العقيدة، بل الذي ينبغي أن يحرص على الجمع بين الأدلة الصحيحة الصريحة أو الأدلة الصحيحة يكفي وإن لم تكن صريحة. نعم، فماذا
هو هذا أهل السنة وما هو صحيح أهل السنة في إثبات الصوت؟
جاء في حديث نعم جابر بن عبد الله ان الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وابن منده له هو او غيره الظاهر ابن منده كذلك له كتاب بعنوان الصوت، فهذه السنة يثبتون الصوت لله عز وجل. نعم.
قال وهل الإمام الزمري رحمه الله يروي الإسرائيليات؟
نعم، هو يحدث بالإسرائيليات، ولو لم يحدث بالإسرائيليات فالحجة الكتاب والسنة على أنه يحدث أيضا بالإسرائيليات. نعم.
السؤال السادس، هل صحت الكتب التالية الرد على الزنادقة للإمام أحمد وكتاب العلوم للذهبي وكتاب الروح لابن القيم؟
أما الرد على الزنادقة فأخبرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى يثبته، وأن كتاب العلو للذهبي فلا أعلم أحدا ضعنا فيه. وفي نسبته وأسلوبه أسلوب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أسلوب سهل لا تعقيد فيه ولا أيضا نعم أشياء غامضة، بل يستفيد منه كل ماذا كل قارئ يستطيع أن يقرأ. ثم إن الذهبي رحمه الله تعالى في كثير من المواضع يذكر الأحاديث والآثار بإسناده هو إلى قائلها أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعل الأخ السائل يعني كتاب الكبائر للذهبي. هل تعلمون أحدا يا أخوان ضعنا في كتاب العلو الذهبي؟ أنا ما أعلم أحدا ضعنا فيه. لعل الأخ السائل أراد كتاب الكبائر للذهبي، فكتاب الكبائر للذهبي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال لشيخنا الحافظ الذهبي كتاب في هذا، ومنهم من يقول هذا المتداول بين أيدي الناس ليس به، والذي صح عن الذهبي هو كتاب صغير مختصر، ومنهم من يقول اثبت هذا وأن المختصر مختصر منه. ونعم والعلماء أنفسهم قل أن تجد عالما إلا وهو يحدث أو يستدل بأحاديث ضعيفة. من الأمثلة على هذا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية، ولكنك إذا قرأت في سائر كتبه تراه يستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة كما تجد هذا في كتابه صيد الخاطر وفي غير صيد الخاطر. فالعلماء ربما يتساهلون في بعض الأوقات وماذا، والحافظ الخطيب أيضا كذلك، لكن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى قد ذكر الأحاديث بأسانيدها، فهو يرى أنه قد خرج من العهدة. نعم، وقل أن تجد عالما إلا وقد استدل بأحاديث ضعيفة. من الأمثلة على هذا، حديث لو خشع قلب هذا لا خشعت جوارحه. استدل به الحافظ بن حجر في الخشوع أنه يكون في القلب ويكون في الجوارح، واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كذلك أيضا. فهذا حديث لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن سعيد بن المسيب من قوله. فالقصد أنه ما من أحد إلا وقد حصل له، اللهم إلا إذا كان مثل البخاري ومثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
كتاب الروح لابن القيم.
هو يقول قال شيخنا ابن تيمية فيه وله أخطاء لا ينبغي أن يتبع عليها، وبعضهم يقول لعله ألفه قبل أن تثبت عقيدته، والكتاب مفيد ننصح بالقراءة فيه، لكن الأشياء التي أخطأ فيها لا ينبغي أن يتبع، والله المستعان.
السؤال السابع، ما حال حسني المخلوف وكتبه وهل يقرأ له؟
الذي أعرف أنا أنه لا يتحرى في الأحاديث، هذا الذي أعرفه وما قرأت له كثيرا. وعلى كل يا إخوان الذي ننصح به إخواننا أن يقبلوا على كتب علمائنا المتقدمين، فأنت أيها السائل إذا سألناك هل قرأت البخاري كله؟ هل قرأت صحيح مسلم كله؟ هل قرأت سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ومسند أحمد؟ قرأت هذه الكتب حتى تنزل وتهبط هذا الهبوط؟ نحن نبغيك كما غير، فكن رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثريا. نبغيك أن تكون عالي الهمة. أي نعم، هل قرأت تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي؟ وهل قرأت ماذا من كتب اللغة، ابن عقيل وغيره؟ أم أنت بعض الإخوة يعجبهم الهبوط؟ فأنا أنصح الإخوة بالإقبال على كتب علمائنا المتقدمين في العقيدة، مثل كتاب الاعتقاد البيهقي، وهكذا أيضا كتاب عقائد شرح عقيدة أهل السنة للملكائي، وهكذا أيضا كتب في أحوال الآخرة، وفي أيضا بيان الأسماء والصفات للبيهقي، وإن كان حصل له بعض التحريف فأثر بشيخيه بالحليمي وبابن فورك، فأول بعض الصفات. نعم، وهكذا أيضا خلق أفعال العباد للبخاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة لعبد الله بن أحمد، وماذا والشريعة للآجرين وكتب كتاب الإيمان كتاب الإيمان للمندة. يا إخواننا ما أدري ما أدري ما هذا الهبوط. تكادون أو يكاد بعض أهل السنة أن يكون مثل الإخوان المفلسين. كنا في الجامعة الإسلامية وماذا وهم هاتفون على الجرائد وعلى جند الله ثقافة وأخلاقا لسعيد حواء وعلى الله محمد آية القرآن وثلاثة كتب لسعيد حواء وهكذا. ماذا يا إخواننا رسائل الحسن البنا وآسفون على هذه. وبعدها عند أن كنا نحضر رسائل الماجستير ماذا تسألون ما حال هذا الرجل وهل هذا الحديث صحيح أو ما هو صحيح. نعم الوقت الذي ضاع الرجال. وقالت جريدة الشرق الأوسط وقالت إذاعة لندن وقالت وهم يدرسون يا إخوان هبطوا وضيعوا أعمارهم. الله يا أهل السنة اقبلوا على العلم النافع اقبلوا على كتب علمائنا المتقدمين. سهلة اقرأ في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة لعله لا يعني يخفى عليك إلا الشيء اليسير. وهذا الشيء اليسير يمكن أن تراجعه بالشروح في كتب أخرى وممكن أن ترجع إلى كتب اللغة وإلى النهاية في غريب الحديث ابن الأثير. فالمهم علماؤنا خدموا العلم فجزاهم الله خيرا. أنصحكم لله أن تقبلوا على كتب أصحاب القرون المفضلة. لماذا؟ أما هنا خير الناس كرمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ها هنا نترك ونرجع إلى بنيات الطريق. وقال حسن الشرابي كرب الله وجهه. نعم. وماذا يا إخواننا؟ وقال سيد قطب في الظلال. وقال ماذا يا إخواننا؟ محمد قطب في جاهلية القرن العشرين الذي ربما لو قرأت فيه ذاك الكتاب لو قرأت فيه سنة أو سنتين ما خرجت بطائل. لكن خذ التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في أسرع وقت تخرج بفوائد جمة والله المستعان. فإن شاء الله يأخذ الإخوة هذه النصائح ويقبلون نعم على علم الكتاب والسنة. والله ما لنا وما يشوتون ما لنا وما محمد عبد المصري الماسوني ما لنا وما جمال الدين الأفغاني الماسوني ما لنا ولي محمد رشيد رضا البعيد عن السلفية. اقبلوا بارك الله فيكم على العلم النافع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. أعرف هذا لكن جاء أن ابن القيم يثبته. الأخ يقول الذهبي يقول في الرد على الجهمية للإمام أحمد أنه موضوع والله المستعان. طيب جزاك الله خيرا. نعم
السؤال التاسع ما حكم العنعنة التي في الصحيحين وما مذاهب العلماء فيها؟
العنعنة التي في الصحيحين. أما عنعنة غير المدلس عمن قد سمع منه فهي محمولة على السماع. وأما العنعنة من مدلس في الصحيحين فإذا كان لم ينتقدها الدار قطني ولا من يماثله من أئمة الإسلام. الدار قطني لفظ بأمير المؤمنين في الحديث أو من يماثله فنحن نقبلها ولو عن عام، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى شرطه شديد يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بالمعاصرة. فأنا أنصح إخواننا حفظهم الله تعالى أن يحرصوا على رفع شأن الصحيحين وحتى سنن أبي داود يحبذا لو يسر الله بأخ يحببها كما هي ما يقسمها إلى صحيح وضعيف. أنا ما أراد القسم ما أنا مستريح لها. نعم لماذا؟ لأنني أخشى أن ينقص الكتاب من نفوس الناس. أخدم الكتاب أنت أخدم الكتاب كما هو فقد خدمه المنذري ثم ابن القيم نعم ثم بعد ذلك المبارك سوري لا يعني ماذا صاحب عون المعبود وهو غير أبي الطيب من تلاميذ أبي الطيب فخدموا الكتاب خدمة عجيبة. فأنت إن كان عندك قدرة تكمل ما نذر. فإنني وجدت المنذري يتعذب على أبي داود لأن أبا داود يقول ذكرت في الكتاب الصحيح وما يشبه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته. فماذا فربما لا يبين في بعض المواضع فيأتي المنذري ويبين ويأتي بعده ابن القيم أيضا كذلك وهكذا غير من علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى والله المستعان. المهم أنا أبغي إخواننا أهل السنة أبغيهم أن يخدموا كتب السنة وأن لا يهدموا كتب السنة. فأحاديث أنت أعلم أم الدارقطني؟ أنت أعلم أم البخاري؟ أنت أعلم أم مسلم؟ والله المستعان.
السؤال العاشر: هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة وثمرة وما مذاهب المحدثين في ذلك؟
أما حديث أبي هريرة أو أن روايته عن أبي هريرة فالصحيح أنه لم يسمع وقد أرادوا أن يثبتوا سماعه بتحديث في النسائي أنه قال لم أسمع أو من أبي هريرة غيره. فلكن النسائي ينافسه بعد أن خرج الحديث قال إنه حديث مرسل انتهينا من هذا فلا يثبت سماعه من أبي هريرة. وأنصح بمراجعة ترجمته من المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى هذا. وأما عن سمرة فقد سمع منه حديث العقوقة نعم ولأكثر رواياته عن سمرة نعم يدلس فيها. فعلى هذا نحن نتوقف في روايته عن سمرة والله المستعان.
السؤال الحادي عشر: ما حال الدبري
كاتب كتب ما حال الدبري كاتب كتب الصنعاني عبد الرزاق.
الدبري سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه وسمع منه وعمره أي الدبري نحو 6 سنين، وعلى هذا فلم يعتمد العلماء على سماعه، ولكن إذ جعل للسلسلة السندية والمحافظة عليها ماذا رواه من طريق الدبري والمعتمد على كتب عبد الرزاق لا على الدبري نفسه.
السؤال 12، هل يلزم من تصحيح او تضعيف اي حديث وجود من سلف في هذا التصحيح او التضعيف؟
لا يلزم، لا شرط ان لا يكون قد صححه عالم من العلماء المتقدمين الذين ليسوا بمتساهلين، فإذا قد صححه عالم نعم يا نعسان قوم نعم بسرعة النعسان فليقم نعم ماذا يا إخواننا ماذا لا قلنا يشترط أن لا يكون قد صححه عالم من العلماء المتقدمين الذين ليسوا بمتساهلين، أما وقد صححه العالم من العلماء المتقدمين فنحن نأخذ بتصحيحه هذا أمر، وأما إذا لم يوجد فيه تصحيح ولا تضعيف فهذا أمر مهم ينبغي أنك تبحث عن إسناده وعنه في كتب العلل، وبعد ذلك تحكم عليه بما يستحقه من صحة أو حسن أو ضعف أو اعتلال أو شذوذ إلى غير ذلك، والله المستعان.
السؤال 13، هل سنة الظهر؟
والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم.
السؤال 13، هل سنة الظهر القبلية إذا كانت رباعية تصلى 4 دون الفصل بين كل ركعتين لتسليمة، وما الدليل على ذلك؟
فورد كان يصلي 4 بدون تشهد. نعم. أو بدون تسليم، لا أذكر لفظه أهو بدون تشهد أم بدون تسليم، فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال 14، هل حكم القلنسوة الكوفية حكمها حكم الإمامة في المسجد؟
لا، ما الكوفية استهلت المأخذ واستهلت أيضا الإخراج عن الرأس بخلاف الإمامة، خصوصا إذا كانت محنكة فالإمامة يمسح عليها والكوفية لا يمسح عليها.
السؤال 15، ما حكم تحية المسجد مع أدلة الفريقين؟
الصحيح أنها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وتنازع واختلفوا في أوقات الكراهة، فأوقات الكراهة إذا كانت من ذوات الأسباب فلا بأس بذلك أن يصليها، مثل دخل مسجد أو يعني صلاة جنازة، لكن في 3 أوقات الكراهة شديدة
هل تراها الشديدة وهو عند قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعند غروبها؟ وهذا الوقت لعله يكون نحو 10 دقائق وربع ساعة. فأحسن شيء ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا يدخل وأنه يدور في المسجد ولا يجلس. وهذا الثاني عندي أحسن لأنه يدخل المسجد أفضل من بقائه خارج المسجد ويبقى واقفا أو يدور في المسجد حتى يؤذن. وأما القائلون بأنها لا تجد فيستدلون بحديث 5 صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على عباده، فهذا وحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وقد ذكر له 5 صلوات. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذا الحديث كما أو هذان الحديثان كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى المنسي هو الصلاة التي تدور بدوران اليوم والليلة. أي نعم، مثل قول الحنفية إن الوتر واجب، يستدل عليهم بهذه الأدلة على أن الوتر ليس بواجب، لكن أن تحية المسجد فهي من ذوات الأسباب ولا تدور بدوران اليوم والليلة، والله المستعان.
السؤال 16، هل وجد مخالف لابن عمر في الأخذ من القبضة أي قبضة اللحية؟ وهل يعتبر فعل الصحابة الذي فعلوه في الأخذ من القبضة فهم سلف؟ وهل صح الأثر عن علي بن أبي طالب أنه كانت لحيته إلى سرته؟ وهل صح أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحيته تضرب إلى صدره؟
أما عبد الله بن عمر فجاء ما يوافقه عن جابر وعن جماعة الظاهر عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، لكن العبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، فهكذا. فيأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى وأسلم، نعم، من يأخذ بقول صحابي قالوا عبد الله بن عمر هو الذي رأى حديث رسول الله، أي من الرواه، ليس الحديث يدور عليه. فحفوا الشوارب بعض اللحاء، قصوا الشوارب بعض اللحاء، هو الذي رواه. فقال لهم إذا كنتم تعتبرون بأنه الذي رواه، فالصحيح أن العبرة بما روى لا بما رأى. رب العزة يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، لا يجوز الأخذ من اللحية، ومن أخذ منها وقد علم الأدلة يكون آثما، والله المستعان. وقبيح أن يقال إن ترك اللحية ما يزيد على القبضة يعتبر بدعة. من قال هذا بأنه يعتبر بدعة؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للظاهر للبراء أو لأبي قتادة كيف كنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ؟ قال باضطراب لحياته. وأن ما جاء أن لحيته تملأ صدره فهذا ينظر، وكذلك أن لحية علي بن أبي طالب إلى سرته لا أعلمه صحيحا ولا ضعيفا، والله أعلم.
وعدم علمي بهذا لا يدل على انه ما ورد يحتاج الى بحث، والله المستعان.
السؤال السابع عشر، هل يجوز للمرأة ان تستخدم مانع الحمل المعروف طبيا لحدود او لوالب منع الحمل مثلا لغرض التفرغ لطلب العلم او اكمال الرضاع؟
ما تسمعون السؤال؟ ما تسمعون عن الكل؟
حمل مثلا لغرض التفرغ لطلب العلم او اكمال الرضاع،
او اكمال
الرضاع.
لا يجوز. وانا انصح بقراءة كتاب تنظيم النسل، كتاب عظيم جزا الله مؤلفه خيرا. والمرأة الله سبحانه وتعالى ارحم بها وارحم بولدها، و الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فيقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم، وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن وأد البنات، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي